أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نكمل قراءة المصحف. ويقول الثاني أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى في حقيقتان يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازا، فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك، والثاني أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق، كما في قوله: إذا كوكب الخرطاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. فنسب مذكورة قصة البيسي من شرح الشواهد، نسب أو أضاف كوكب إلى الخرقاء فجعل إضافة لامية، فهذا الكوكب مختص بها، وهذا اختصاص مجازي لأنه ليس هناك ملك ولا شبه ملكا ولا اختصاص حقيقي ولا استحقاق، إنما هو اختصاص مجاز. يعني تريد أن نلخص موضوع الاختصاص مثلا الأعم من الادعاء والحقيقي. هنا لا يوجد اختصاص، الشاعر يدعي أن هذا الكوكب من مختصاتها. ما في موضوع للأعم أو موضوع لي. طب على كل حال هو اختصاص ادعائي، لكن الآن هل اللام موضوع للأعم من الاختصاص الحقيقي والادعائي أو للادعائي؟ الآن بحسب الظاهر هم يقولون هكذا، بأنها هنا لا يوجد اختصاص لكنها استعملت في الاختصاص مجازا. وقول الآخر: إذا قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذا إنائك أجمع، حيث أضاف ماذا؟ ذا إلى إناء أو إناء الإناء إلى الكاف. إذا قال قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذا إنائك أجمع. طبعا هذا ظاهر شخص دعا شخصا إلى الطعام، فذاك قال اكتفى فاستحلف عليه بالله لتغني عني ذا إنائك، يعني الماء الذي تأكل منه. هذا ليس اختصاصا حقيقيا، إنما هو ادعاء. الآن إنائك مجرور أو منصوب؟
مجرور.
لماذا؟
صاحبي.
شاهد في إضافة هذا إلى إنائك أن إنائك مجرور، يعني أضفت المشار به إلى الإناء الذي يأكل منه. طبعا الآن هذا بالنتيجة نوع من الاختصاص الحقيقي، يعني الإناء ليس مملوكا له لكنه مختص به لأنه أمامه يأكل منه، هذا اختصاص حقيقي. فلا يمكن أن ندعي أن الشاهد في إضافة إناء إلى الكاف، الشاهد في إضافة اسم الإشارة إلى إنائك، لأنه لو لم يكن هناك إضافة بين هذا وبين إناء لكان منصوبا ذا إناءك، لكان بدلا من اسم الإشارة.
بدلا
هذا ذكر الشاهد في الهامش عندكم أو تقدم هذا الرجل على ما في ذهني هكذا الآن، على ما في ذهني أنهم يجعلون الشاهد في إضافة ذا إلى اسم الشرط صورا في الطبعة الموجودة مع الشيخ موجود ما غيرت طب. على كل حال والإضافة بمعنى في مختلف فيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه. الدليل الثالث أن الإضافة في نحو بل مكر الليل هي إما بمعنى اللام على جعل الظرف مفعولا به على سعة الكلام توسعا ومجازا، وإما بمعنى في على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة كما في صيد عليه يومان وولد له ستون عامان. والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى في يرجح الحمل على الأول دون الثاني. بمعنى الصاحب لتغني عني
صاحب الإيمان، صاحب الإيمان هو اللبن فأضاف الإيمان للضيف
ومراوته به. لا
أوكي يا من أصلت للضيف من أضاف الإيمان للضيف
يعني صاحب الإناء من هو؟ هو اللبن الموجود في الإناء، والإناء أضيف إلى الكاف، فالشاهد في أي شيء؟ في ذا أو في الإناء؟ يعني هذا صاحب الإناء الذي لك، الذي هو مختص بك، ألم يقول هذا اختصاص مجازي؟ كيف؟
صاحب الإناء هو اللبن.
إيه؟ الشاهد أين؟ في ذائنا
اللبن ليس له
ذائن. إيه فالشاهد لا يكون في الكاف. يعني شوف لدينا إضافتان، إضافة ذا إلى الإناء وإضافة الإناء إلى الكاف. إضافة الإناء إلى الكاف ليست اختصاصا، قد يقال ليست اختصاصا مجازيا، هذا إناء أنا أكل منه فهو مختص بي لهذا اللحاق، فهذا اختصاص حقيقي. يعني وإلا يعني اللبن جعل اللبن صاحبا للإناء مالكا للإناء
لبن
إناءك. طب يراجع معنى البيت. إذن قرأنا الأمر الثالث. إذن الأمر الثالث قد يريد أن يستشهد بأن المتفق عليه، المتفق عليه في مسألة جواز التوسع في الظرف وجعله مفعولا به يؤيد نظريتنا، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى فيه يؤيد أيضا يعني يؤيد نظريتنا، ف يعني نظريتكم مختلف فيها، اما ما ذكرناه نحن فهو وان لم يكن مجمعا عليه. انه ايضا ما ذكرناه نحن من ان الاضافه هي بمعنى اللام التي للاختصاص الادعائي الذي هو الظرفيه فيما نحن فيه ليس مجمعا عليه، ليس متفقا عليه، وانما هو يناسب امرا متفق عليه بيننا وبينكم في مكان اخر. يعني لدينا اختلاف في مسألتنا، في مسألتنا المختلف فيما هو أن الإضافة هنا هي بمعنى اللام للاختصاص المجازي أو أنها بمعنى فيه، فالخلاف من الطرفين من جهتنا ومن جهتكم. فهو لا يريد أن يقول المختلف فيه نرجعه إلى المتفق عليه، ويريد أن يقول إن رأينا في هذه المسألة التي تنازعنا نحن وأنتم عليها يؤيده اتفاق آخر كان قد حصل بيننا في موضع آخر، وهو أن الظرفية قد يتوسع فيها فتجعل مفعولا به. فهذا فلماذا سلمتم لنا هناك ولا تسلمون لنا هنا؟ هذا هو الذي يريد. طب شوف، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة، يعني بيننا وبينكم كما في الأمثلة، والاختلاف بيننا وبينكم هنا في جواز جعل الإضافة بمعنى فيه أو جواز ادعاء المجازية في هذه في هذا الاختصار، يرجح الحمل على الأول دون الثاني. يعني كنتم قد قبلتم منا سابقا في غير موضع الإضافة أن الظرف يمكن أن يتوسع فيه فيقع مفعولا به، ففيما نحن فيه عليكم أن تسلموا بذلك أيضا، فالتفصيل بين المقامين لا وجه له تحكم. طب واعلم أن الإضافة على ضربين، هذا هو التقسيم الثاني للإضافة، تقسيم الإضافة إلى لفظية ومعنى. الإضافة بحسب أصلها وسيلة من وسائل التوضيح والبيان، ولذلك كانت الإضافة لا تجامع اللام، لا تجامع ألا التعريف، لأن ما يحتاج إلى التوضيح والبيان لا بد أن يكون فاقدا له، وما هو معرف بوسيلة أخرى من وسائل التعريف غير محتاج إليه. فلذلك كان الأصل في المضاف أن لا يكون فيه أل، وبما أن الإضافة من وسائل التوضيح والتوضيح له درجتان، درجة عليا وهي تقليل الاحتمالات إلى حد التعيين، ودرجة سفلى وهي تقليل الاحتمالات الذي لا يبلغ حد التعيين. فلذلك كانت الإضافة لا ترتكب إلا في المورد الذي يحتاج فيه إما إلى التخصيص وإما إلى التعريف. هذا هو الأصل في الإضافة وهذا هو الغرض منها. فهذا يعني أن الإضافة تنفع لتحقيق واحد من هذين الغرضين. طبعا التخصيص هو الدرجة السفلى والتعريف هو الدرجة العليا، فلذلك يقال الإضافة تكسب المضاف تعريفا أو تكسبه تخصيصا. إلا أنه وفي مرحلة متأخرة جيء بالإضافة في غير مورد الحاجة إلى التوضيح، في مورد قد يكون فيه المضاف واضحا معرفا أو مخصصا، ولكن في ترك وصله بما بعده ثقل أو ضعف. فجعلوه موصولا بما بعده كما جعلوا المضاف موصولا بمعرفه أو مخصصه، فجر الموصول به كما جر المضاف إليه في النحو الأول. وعلى هذا الأساس تشكل لدينا قسمان. طبعاً ليش قلنا في مرتبة متأخرة؟ لأن الأصل في الظواهر اللفظية أن تكون لغرض في المعنى. قد يكون الغرض في غير المعنى، لكن هذا خلاف الأصل. على كل حال كيفما كان، الآن في النتيجة ليس مهما، في النتيجة لدينا قسمان. إذن فتشكل على بناء على ذلك قسمان: إضافة يعود الغرض والفائدة والمنفعة منها إلى معنى المضاف، وإضافة لا تعود بنفع معنويا على معنى المضاف بل على لفظه. وأما من ناحية المعنى فقد بقي المضاف في هذا القسم الثاني على حاله كما كان قبل الإضافة. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما يقولونه من أن الإضافة المعنوية لا انفصال فيها لا لفظا ولا تقديرا، لأن المضاف لغرض معنوي فيه تم وصفه بالاسم الذي بعده. إذن لغرض في معنى المضاف تم وصفه بما بعده، فهو موصول حقيقة بما بعده، وهذا بخلاف الإضافة التي فائدتها لفظية. فإن المضاف إليه إنما وصل به المضاف إما ليخفف لفظ المضاف وإما ليرفع قبحا عنه كما سيأتي توضيحه. فمن هنا يقولون في الإضافة اللفظية لدينا صورة اتصال، وإلا ففي المعنى والتقدير المضاف مستقل عن المضاف إليه. وعلى هذا الأساس وجد للقسم الأول اسمان، هما الإضافة المعنوية لرجوع نفعه إلى معنى المضاف أو نفعها إلى معنى المضاف، وإضافة محضة لخلوصها من شائبة الانتصاب. ومن هنا أيضا سميت الثانية بالإضافة اللفظية وغير محضة، فصار وجه التسمية واضح. لما معنى في تقدير الانتصاب؟ يعني هذا في معناه هو مستقل عن ما بعده وغير محتاج إلى ما بعده، المراد منه يظهر من دون حاجة إلى وصله بما بعده، لذلك هو منفصل عنه. غاية الأمر أنه وصل به لفظا لإفادة فائدة لفظية، وهي إما التخفيف يرحمكم الله وإما رفع القبح. ومن هنا يظهر أن الإضافة التي تأبى عن وجود اللام في المضاف إنما هي الإضافة المعنوية، وأما الإضافة اللفظية فأصلا لم يؤت بها لغرض التوضيح والتقصير، حتى نقول هي فرع الحاجة إليهما، والحاجة إليهما فرع التنكير وعدم وجود الله. لذلك نجد أنه في الإضافة اللفظية في بعض الحالات يجوز للمضاف أن يكون مقرونا بأل، بينما في الإضافة المعنوية لا يتأتى ذلك. طبعا الآن هذا كأصل المبدأ، الآن متى يجوز في المضاف في الإضافة اللفظية أن يكون مقرونا بأل؟ هذا يكون خاضعا للسماع، يعني أصل المبدأ نستطيع أن نأخذه ونستدله بالقياس، لكن التفاصيل لا بد من الرجوع فيها إلى السماع. ففي بعض الموارد لم يسمع عن العرب أنهم يأتون بالمضاف بأل كما سيأتي تفصيل. فإذا الإضافة المعنوية تأتي لأحد غرضين، التعريف أو التخصيص. متى تكون نافعة للتعريف؟ عندما يكون المضاف إليه معرفة، أما لو كان المضاف إليه ناكرة فلا يستطيع أن يعطي تعيينا لأن فاقد الشيء لا يعطي. طب متى تكون للتخصيص؟ عندما يكون نافع، أما المعرفة فلا تعطي تخصيصا، لأن التخصيص هو الدرجة المتدنية وتقليل الاحتمالات من دون تعيين، عندما تضيف إلى المعرفة فغالبا يحصل التعيين. أما ما هو الغرض من الإضافة اللفظية؟ فذكرنا أنه أحد أمرين، إما التخفيف أو التحسين، رفع القبح. ففي مثل زيد حسن وجها أو الوجه، هناك ثقل ظاهر، زيد حسن الوجه لا يخفى ما فيه من الثقل، والتخصيص للحسن حاصل قبل الإضافة حتى لو لم نضف هناك تخصيص، لأن من جملة المخصصات العمل، وحسن بحسب الفرض عامل، فهو لا يطلب الإضافة لأجل التخصيص، ولكن في الإضافة فائدة لا يمكن الحصول عليها بمجرد العمل، وهي تخفيف هذا الثقل الحاصل. تقول حسن الوجه، طبعا نحن لماذا أيضا هذا دليل آخر، أنه لماذا قلنا في مرتبة متأخرة تأتي الإضافة اللفظية؟ أما الإضافة المعنوية فهي الأصل، لأن الغرض منه هو المعنى، والأصل أن الكلام والظواهر اللفظية يؤتى بها لأجل إفادة المعاني، وأيضا هناك يوجد تبرير للجار، وهو إما تقدير الحرف أو تضمين معنى، تضمين المضاف معنى الحرف، لكن في الإضافة اللفظية لا يوجد لدينا تقدير للحرف ولا تضمين لمعنى، فلا بد أن نقول بأن جر المضاف إليه كان بحمله على المضاف إليه في الإضافة المعنوية. لذلك الإضافة اللفظية ناظرة إلى الإضافة المعنوية ومتأخرة عنها رتبة. فإذا الذي استفاده حسن في مثلها هو حسن وجهان، إنما هو التخفيف، وإلا فهو لم ينتظر الإضافة حتى يحصل له تخفيفا، لأنه يقتضي فاعلا أو مفعولا على التشبيه حتى من قبل أن يضاف ويوصل بما بعده، حتى من دون أن يجعل موصولا بما بعد، حتى لو جعل منفصلا، حتى لو قلت حسن وجهان لدينا تخفيف. فعندما جئت بالإضافة فلم تنتفع بها تخصيصا، وإنما انتفعت بها غرضا لفظيا وهو تخصيص الله، سهلت على نفسك. الغرض الثاني رفع القبح، كما في رأيت الحسن الوجه، فإن الإضافة هنا ليست للتعريف والتخصيص كما هو ظاهر، وهي لم تعطي تخصيصا أيضا، لأنك لو لم تضف لقل الحسن الوجه. وفي دعوة أن الحسن الوجه أخف من الحسن الوجه مكابرة، إذن لا يوجد تخفيف، فلماذا أضف؟ سيأتي في بحث الصفة المشبهة، إعمال الصفة المشبهة، أنه تقسم موارد عمل الصفة المشبهة إلى جائز وممتنع، والجائز يقسم إلى قبيح ومستعمل وضعيف غير مستعمل. ومن جملة موارد القبح الحسن الوجه. فحتى تتخلص من هذا القبح تضيف، لأن القبح قبح في أي شيء، قبح في الناصب في هذه الحالة، أو قبح في الرفع، قد يكون الحسن الوجه في قبح في الرفع. المثال الثاني ما هو؟ لا، المثال الذي ذكره للتشبيه ما هو حتى ألم يبين التشبيه ما معنى؟ الضارب الرجلي فقط. طبعا والقبح كما سيأتي تارة يكون قبحا على التحقيق، وتارة يكون قبحا على التشبيه. هذا كله سيأتي توضيحه في بحث الصفة المشبهة، والشارح يذكر ذلك ولا يوضح هنا ولا يفصل، لكن نذكر هذه النقطة فقط تنفع في المقام، أن الصفة المشبهة بما أنها مأخوذة من الفعل اللازم فلا تستطيع إلا أن ترفع فاعلا، فإن نصبت مفعولا فيحملونه على أنه مشبه بالمفعول. فالقبح قد يكون قبحا في الرفع فيكون قبحا حقيقيا، وقد يكون قبحا في النصب فيكون قبحا ناشئا من التشبيه، قبحا على التشبيه، لأنها لا تنصب إلا على التشبيه بالمفعول به. إذن في مثل هذه الحالة، في مثل الضارب الرجل، طبعا الضارب هنا المراد منها الصفة المشبهة، مراد الإخبار بثبوت صفة الضارب له، واسم الفاعل، وهو وإن كان على وزن اسم الفاعل وبلفظه، لكنه عندما يراد منه الثبوت يكون صفة مشبهة. فهو سيأتي تفصيل الكلام في الأبواب المختصة بهذه العناوين في إعمال اسم الفاعل وإعمال الصفة المشبهة. طب نقرأ. واعلم أن الإضافة على ضربين، لفظية ومعنوية، فإن كان المضاف، طبعا حتى تكون الإضافة لفظية لابد أن يكون التخصيص حاصلا أو يمكن حصوله حتى قبل الإضافة، ومن جملة المخصصات العمل. فلذلك عندما نفرض الإضافة اللفظية فنحن نفرض اسما، لماذا؟ لأن الإضافة من مختصات الأسماء، وعندما وهذا الاسم لابد أن يكون عاملا، فلذلك دائما يفرض المضاف في الإضافة اللفظية وصفا يعمل. أما إضافة المصدر إلى مفعوله مثلا أو إلى فاعله، فيرون أنها إضافة معنوية وليست بإضافة لفظية. ما هو تبرير ذلك؟ واعلم أن الإضافة على ضربين، لفظية ومعنوية، فإن كان المضاف وصفا يعمل فيما أضيف إليه، إذن نسبة المضاف إليه إلى المضاف في الإضافة اللفظية هي نسبة المعمول إلى صفته العاملة فيه.
فيضر العمل يعني قلنا نفتوري العمل في إضافة معنوية تضمن هنا يعني مستعمل معامل العمل بسبب المنافسة يوش أن يتعمل في أطول المضاف.
ما هو؟ مصدر يعني؟
لا كلمة المضاف يعني العمل في الإضافة المعنوية تبري العمل بأنه ضمن أما بالتضمين أو تقدير
العمل. فهنا بالحمل يعني بحسب الظاهر إما طردا للباب أو بالحمل عليها. إذا وصفا يعمل فيما أضيف إليه، المصنف لم يقيد ولم يقل من شأنه أن يعمل، فيكون الظاهر منه أن المراد العمل الفعلي، يعني فعلا هو عامل ولا يكفي العمل الشأني، لا يكفي أن يكون فيه المقتضي للعمل، بل لابد أن يكون فيه المقتضي وعدم المانع. وعليه فاسم الفاعل الذي بمعنى الماضي مثلا غير المقرون بآل لا يكون عاملا، فعندما يضاف إلى معموله فلا تكون إضافة لفظية وإنما تكون إضافة معنوية، لأنه لا يعمل فلا يتخصص إلا بالإضافة، فعندما تأتي الإضافة تخصصه.
حتى الكلام في المصدر
كيف؟
عمله
لازم. نعم، مصدر لأن عمله ليس لازما. يعني لكن يحتاج بعد هذا نحتاج إلى فإن كان المضاف وصفا يعمل فيما أضيف إليه عمل فيما أضيف إليه عمل الفعل، يعمل عمل الفعل فيما أضيف إليه، كما في حسن الوجه وضارب زيدا فإضافته لفظية، وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية تورثه تخفيفا إن كان المضاف إليه نكرة كغلام رجل، وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيدا. نعم، لكن يستثنى من ذلك ما لو كان المضاف لا يقبل التعريف والتخصيص، كما لو كان من الأسماء المتوغلة في الإبهام. الأسماء المتوغلة في الإبهام وضعت للإبهام، وضعت للدلالة على معنى شديد الإبهام كلفظ غير. الآن كما تقول غير الكتاب، غير الكتاب يحتمل أن يكون أنا، يحتمل أن يكون كتاب آخر، فلان 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 فلان، فمهما أضفته حتى لو أضفته إلى المعرفة يقل احتمال، فدرجة تقليل الإضافة لاحتمالاته درجة متدنية جدا، بحيث لا توصلك إلى التخصيص، لأن التخصيص هو درجة. يعني هذا إذا نريد أن نقول هكذا، هذا هو أول درجات بالتعبير الفلسفي كما يقولون، أول درجات التوضيح الواقعة في سماء الإبهام، يعني آخر درجة من درجات الإبهام وأدنى درجة من درجات الوضوح. غير زيد عرفنا غير زيد، لكن غير زيد من هو؟ ما هو؟ ما هي؟ من هي؟ الله أعلم. فلذلك هذا لا يستفيد تعريفا ولا يستفيد تخصيصا. نعم، إلا إذا بدأت بتخصيص الأكثر وحينئذ نقبل، لكن التزم بأنك تريد أن تخصص الأكثر ونحن نبارك لك هذه الإضافة. طبعا في غير في مثل غير تارة يقصد الغيرية المجردة وتارة يقصد الغيرية المطلقة، يعني تارة نقصد الغيرية بنحو القضية المهملة، وتارة نقصد الغيرية بنحو القضية الكلية. يعني مرة تقول غير زيد، لم أقيد غير زيد من مثلا أطلقت، أتيت بغيرية ولم أقيد، هذه غيرية مطلقة تنطبق على واحد وتنطبق على الكثير وعلى الجميع وهكذا. لكن مرة تقول مثلا غير الله تعالى ليس واجب الوجود، ماذا قصر؟ هذا في تقدير قولك كل ما هو غير الله، هذه غيرية بنحو السلب الكلي، يعني ليس أحد واجب الوجود إلا الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة تكون غير قد خرجت عن إبهامها. لماذا؟ لأن مصداقها صار مشخصا ومعينا، وهو كل المصادر التي ينطبق عليها هذا العنوان. لكن مرة تريد الغيرية بنحو القضية المهملة، يعني الذي يحتمل أن يكون الكتاب، يحتمل أن لا يكون الكتاب مقصودا. مثلا أقول لك هكذا، مثلا عندي غير زيد، يعني مقصود أنه عنده جميع الأشياء؟ لا، عندك إيه نفس النكرة، نفس مدلول النكرة، وغير الكلية هي بمثابة النكرة العامة التي خرجت إلى العموم. يعني هذا النظير لا تكونوا في بحث مسوغات الابتداء بالنكرة، من جملة مسوغات الابتداء بها أن تخرج إما إلى الخصوص وإما إلى العموم. غير لا يمكن خروجها إلى الخصوص، لكن هذا لا يعني أنها لا يمكن خروجها إلى العموم، وبخروجها إلى العموم يحصل لها نحو اختصاص، بل قد يحصل لها تعيين وتعريف. ففي هذه الحالة تكون إضافتها إضافة معنوية. لذلك يقول ما لم يكن المضاف ملازما للإبهام كغير ومثل. لذلك قالوا إن اللام لا تدخل على غير، لا تقول مثلا الغير، طبعا الغير إلا إذا قصدت الغيرية المطلقة، يعني الغيرية الكلية تستطيع أن تدخل الغير. لكن مثلا أعطني الغير كتاب مثلا، كما يتكرر ذلك في بعض الكتب الحوزوية ومنها الكفاية وكتب الشيخ الأنصاري. لكن طبعا هذه مسألة خلافية، حتى بين المحاب هناك خلاف فيما بينهم، لأن المسألة موكولة إلى السماع، فلا بد من ملاحظة أن العرب استعملوا ذلك أو لا. ولا نعم، القياس يقتضي أن لا ندخل عليها اللام، لأن اللام دائما ليست مثل لام التعريف، ليست مثل الإضافة لها غرض معنوي وغرض لفظي. لام التعريف دائما لها غرض معنوي، دائما معرفة. على كل حال، ما لم يكن المضاف ملازما للإبهام كغير ومثل، لكن متى؟ إذا لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة. وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه، على إبهامه قبل. فهذا إذا كان نكرة، ما إذا لم يكن نكرة فعلى تعريفه قبل، لأن المقصود منها كلام في المضاف إضافة لفظية. وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص ولا يتعرف، بل هو معها مع الإضافة على إبهامه كما كان قبلها قبله، لأن المقصود منها إما مجرد تخفيف اللفظ بحذف التنوين، لأن الثقل نشأ من التنوين الذي احتاجت إليه لتعمل، أو ما هو بمثابة التنوين الذي هو نون التثنية أو نون الجمع على حدها، هذه على حد يعني على حد التثنية، سيأتي شرحها من قبل الشارح في محل. كما هو في حسن وجه، وهما حسنا وجه، مثال لحذف التنوين وحذف النون، وهم ضاربوا زيدا. طبعا ضاربوا لا يذكر فيها الألف، هذه الألف التي بعد الواو لا تذكر. وإما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق، كما في الحسن الوجه، في الحسن الوجه، أو التشبيه كما في الضارب الرجل. وستسمع في الكلام على أعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا. الآن نعم نقرأ نكمل الآن هذا المقدار. وقد نبه والدي على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص أو التعريف بقوله واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. فقصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. يقول بالتنكير، بتنكير المفعول. أي مفعول؟ أي مفعول؟
أولا
يعني اقصد في المرة الأولى ليس في المفعول، يعني اقصد في الاسم الأول.